باستشهاد مواطن لبناني وإصابة آخر في عدوان إسرائيلي استهدف سيارة في بلدة زوطر الغربية في قضاء النبطية جنوبي البلاد. وكان مواطنان لبنانيان آخران قد استشهدا في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مركبة في بلدة تول الجنوبية في محافظة النبطية. وأفادت مصادر محلية في وقت سابق بإطلاق النار الكثيف من موقع الحمامص الإسرائيلي المستحدث داخل الأراضي اللبنانية باتجاه وادي العصافير جنوبية مدينة الخيام، التي تعرضت لغارتين متتاليتين من مسيرات الاحتلال. كذلك شهدت أجواء الجنوب اللبناني تحليقا مكثفا للطائرات المسيرة الإسرائيلية في أوقات متفرقة خلال الساعات الماضية. وحول خروقات الكيان الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان نتوقف هذا التقرير.
خروقات الكيان الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان لم تتوقف وسط مخاوف من إشعال فتيل الحرب مجددا. في أحدث اعتداء إسرائيلي على لبنان استشهد شخصان وأصيب آخران في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على بلدة تول في قضاء النبطية جنوبية لبنان. ونفذت المسيرة غارة بصاروخ موجه استهدفت سيارة على طريق البلدة ما أدى إلى امدلاع النيران فيها، كما استهدفت مسيرة أخرى جرافة في بلدة الخيام بغضاء مرجعيون، في حين استهدفت مسيرة ثالثة منزلا مدمرا شرق مدينة ميس الجبل. وشنت طائرة الاحتلال يوم الخميس نحو 20 غارة على مواقع متفرقة في البقاع والجنوب، ما أسفر عن سقوط 4 شهداء. تأتي الخروقات الإسرائيلية في وقت نفذ الجيش اللبناني التزاماته في جنوب نهر الليطاني وفق اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن تل أبيب لم تنسحب من المناطق المحتلة حسب مراقبين. في ظل التوتر المتصاعد بدت القنوات الدبلوماسية عقيمة في تهدئة الأمور. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أكد تعليقا على استمرار الخروقات الإسرائيلية أن فتح المجال للقنوات الدبلوماسية والسياسية مع الاحتلال لم يكن ذا جدوى، ولبنان في حرب استنزاف معه. دوليا رأت مصادر أوروبية أن امدلاع هجوم إسرائيلي واسع على لبنان بات مسألة وقت مع تصاعد التوتر على الجبهة الشمالية وتكثيف الغارات الإسرائيلية على البقاع. من جانبها أدانت الخارجية الإيرانية الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب والبقاع ووصفتها بأنها جريمة إرهابية. وشدد المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي على أن استمرار جرائم الاحتلال دون محاسبة هو نتيجة للدعم الأمريكي المطلق له، مطالبا المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك العاجل لوضع حد لتجاوزات الاحتلال المتكررة.
شن الاحتلال الإسرائيلي عدة اعتداءات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية التي شهدت اشتباكات بين الاحتلال والشبان الفلسطينيين. وفي نابلس شمالي الضفة دلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة بيت فوريك، حيث اعتقل الاحتلال شابا فلسطينيا فيما اقتحمت القوات الإسرائيلية قرية عزموط شرق نابلس. وفي رام الله وقعت اشتباكات في بلدة نعلين، حيث أطلق الاحتلال الرصاص الحي بشكل مكثف، فيما تصدى الشبان الفلسطينيون لهجوم المستوطنين على مرج سيع بين بلدتي المغير وأبو فلاح. واندلعت مواجهات في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي قبيل انسحابها. انتقدت وكالة غوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تصريحات وزير الخارجية الأمريكي التي أعلن فيها أن الوكالة لن يكون لها أي دور في عمليات الإغاثة بقطاع غزة. وقالت الأونروا في بيان أن محكمة العدل الدولية أصدرت الأربعاء الماضي حكما واضحا شددت فيه على أنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل الأونروا في دعم أهالي قطاع غزة، معتبرة أن وجودها حيوي لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكان ماركو روبيو أعلن في وقت سابق أن 8 إلى 10 منظمات إغاثية ستعمل في غزة، لكن الأونروا لن تكون من بينها، مكررا المزاعم الإسرائيلية بأن الوكالة تابعة لحركة حماس. اتهم الرئيس الكولومبي للدولة الأمريكية بالسعي لتجريمه سياسيا بعد إدراج اسمه في قائمة العقوبات، مؤكدا أنه لم يمتلك أي أموال أو حسابات في الولايات المتحدة. وقال غوستافو بيترو إن سبب هذا الإجراء الأمريكي هو كشفه للشعب الكولومبي أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية مولت برنامج بيكاسوس الإسرائيلي للتجسس. وأشار بيترو إلى أن حلفاء الرئيس ترامب من رجال أعمال وسياسيين مزيفين حثوا اليمين المتطرف في الولايات المتحدة على فرض عقوبات على كولومبيا، مشددا أن هؤلاء المزيفون هم الآن مافيا كولومبيا. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أدرجت أمس الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو على قوائم العقوبات. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. رسالة من إيران وروسيا والصين إلى غروسي تؤكد انتهاء مفعول الاتفاق النووي. الفصائل الفلسطينية تتفق على تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من التكنوقراط. وكيان الاحتلال يواصل عدوانه على لبنان واستشهد مواطن في بلدة زوطر الغربية. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذا استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية. تأتيكم حكايات من الأدب الفارسي بعد الاستعراض في الساعة 9:13. أحشاي ويهلنا في الساعة 9:27 عند 9:43 من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. عند 10:00 نشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق في الساعة 10:12 على الهواء مباشرة دنيا الشباب. في تمام 11:00 يعود لحضراتكم قسم الأخبار بنشرة إخبارية أخرى. عند 11:10 إعادة للقاء المباشر المسائي حدث وحوار. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 11:46 وأذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها عند 11:48. شرح الآيات يقدم لحضراتكم في الساعة 11:57 وعند 12:15 الكتاب الصوتي. في رحاب الدوحة العلوية عند 12:31. نشكركم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكايات من الأدب الفارسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، وتحياتنا الخالصة لكم في جولة أخرى تجمعنا بكم بين رحاب القصص والحكايات التي تتضمنها كتب الأدب الفارسي. راجينا أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة وممتعة في حلقتنا لهذا الأسبوع التي سنكمل فيها سر حكاية الدرويشين السمين والنحيف، وذلك من كتاب روضة الورد للشاعر الإيراني الكبير سعد الشيرازي، فكونوا معنا.
أعزائنا الأفاضل، القصة عن درويشين كانا يعيشان في الأزمنة القديمة، أحدهما نحيف والآخر سمين. قررا السفر، وأثناء السفر تم سجنهما بتهمة التجسس فأودعا السجن، وأما باقي القصة. الدرويشان يعانيان ما يعانيان وهما في سجنهما المظلم، ومن أجل أن لا ينال منهما اليأس والقنوط كانا يعللان أنفسهما بالآمال ويقولان: صحيح أن الإنسان البريء قد ينتهي به الأمر إلى أن يقف إلى جوار المشنقة، ولكنه لا يمكن أن يعتليها، وما أدرانا فلعل كل شيء ينتهي لصالحنا في الغد. الغد يوم آخر، وسيعيننا الله وسينجينا من هذا السجن، فالله لا يمكن أن يسمح بأن يعلق الأبرياء على أعواد المشانق وهم في ديار الغربة، فنحن لسنا جواسيس بل أبرياء. كان الدرويشان يتبادلان هذه الأحاديث، ولم يكن هناك شخص يسمع حديثهما. كان يواصلان الحديث كي لا يشعر بمرور الزمن. كان الدرويش النحيف يقول: إن نجوت فإني سأنطلق بسرعة لا تدركها الرياح، ولا أنظر إلى ما ورائي، سوف لا أعود إلى هذه المدينة مهما حدث. وكان درويش السمين يقول: أبدا أبدا لا أعود إلى هذه المدينة، حتى وإن كانت كل مأكولات العالم في هذه المدينة وكانت توزع بالمجان لن أعود. مر أسبوعان، وكان الدرويشان المسكينان في السجن طيلة هذه المدة، وبعد أسبوعين تبين أنهما بريئان، ففتحوا لهما باب السجن ورأوا البدين ميتا، أما الضعيف فقد نجا من الموت. فتعجب الناس من ذلك، كانوا يتبادلون الحديث ويخبرون الآخرين بما حدث. كان أحدهم يقول:
كيف استطاع هذا الرجل الضعيف والهزيل الذي إن نفخت عليه يسقط ميتا أن يتحمل الجوع ويبقى حيا؟ لقد كانوا يقدمون لهذين المسكينين خلال هذين الأسبوعين قطعة يابسة من الخبز وبضع قطرات من الماء، لو كان هناك شخص آخر لمات من الجوع والعطش في هذين الأسبوعين. ترى كيف استطاع ذلك الرجل النحيف تحمل الجوع والبقاء حيا؟ وقال آخر: لماذا مات الآخر الذي كان بدينا وقويا وسليما؟ إنه حقا لأمر عجيب ومحير.
كان الدرويش النحيف الذي بقي حيا يبكي على فقدان صديقه، ولم يكن يكترث للأحاديث التي كان يسمعها من الناس حوله. كان تفكيره مقتصرا على صديقه، وهو يقول في نفسه: لقد فقد صديقي حياته بسبب هذه التهمة الباطلة، والآن وقد أدركوا أننا أبرياء، كيف بإمكانهم الاعتذار منه؟ وكيف يمكنهم تبرير هذه الجريمة؟
مستمعينا الأعزاء، كان الناس مستمرين في الحديث عن سبب موت الدرويش السمين وبقاء النحيف حيا، والموضوع الوحيد الذي لم يكن أحد يفكر فيه هو أن ذلك الدرويش المسكين مات بريئا. وكان هناك حكيم، وحينما سمع كلام الناس تقدم وقال: لو كان حدث شيء آخر لكان الأمر عجيبا، فذلك الرجل لم يكن يحتمل الجوع لأنه كان يأكل كثيرا، ولذلك فقد خسر حياته. وأما هذا الدرويش النحيف فلأنه كان صبورا وكابحا لجماح نفسه، وكان قد عود نفسه على الصبر والتحمل، فقد صبر وبقي على قيد الحياة.
چو کم خوردن طبیعت شد کسی را، چو سختی پیش شاید سهل گیرد. وگر تن پرور است اندر فراخی، چو تنگی بیند از سختی بمیرد. و ترجمة هذه الأبيات: حينما يتحول الأكل القليل إلى طبيعة للإنسان، فإنه يستسهل الصعاب التي يواجهها، وإن كان مترفا يرفل بالنعم، فإنه سيموت حينما يواجه الضيق. وهكذا أيها الأفاضل، فإن الذين لم يعودوا أنفسهم على الترف وإشباع الملذات، وحصنوا أجسامهم وأنفسهم بالصبر والتحمل، فإنهم سيبدون المزيد من التحمل عند الصعاب والشدائد. مثل هؤلاء الأشخاص هم أكثر فائدة للمجتمع، وهم أشخاص يمكنهم أن يكونوا عونا ومسندا للآخرين. ولكن الأشخاص النهمين والكسالى الذين عودوا أنفسهم على الملاذ وشهوات الدنيا الزائلة، فإنهم ينهارون عند الشدائد. وعلى هذا فإن البناء الذاتي الجسمي والروحي هو من أسرار النجاح والفلاح.
شكرا لكم أيها الأفاضل على طيب متابعتكم، وإلى الملتقى في الحلقة المقبلة إن شاء الله.
حتى ذلك الموعد.
أيقظ جفور النوم في وقت السحر، واقطف زهورا من بساتين القمر. أيقظ جفور النوم. النوم في وقت السحر
وقت السحر
واقطف زهورا من بساتين القمر
آه القمر
وافتح نوافذ للفؤاد مطلة
آه فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
وقت ينادي الله فيه عباده حتى ينالوا في الأمور سداده وقت ينادي الله فيه عباده حتى ينالوا في الأمور سداده طوبى لعبد مستجيب للنداء طوبى لعبد مستجيب للنداء قد نال من فضل الكريم مراده
أيقظ جفون النوم في وقت السحر واقطف زهورا من بساتين القمر أيقظ جفون النوم في وقت السحر واقطف زهورا من بساتين القمر افتح نوافذ للفؤاد مطلة
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
هذه ركيعات المحب لربك تحكي حكاية حبه وهواهك هذه ركيعات المحب لربه تحكي حكاية حبه وهواه فهوى المحب إذا تحقق حبه فهوى المحب إذا تحقق حبه تبع لما يهواه من يهواه فهوى المحب إذا تحقق حبه تبع لما يهواه من يهواه
أيقظ جفون النوم في وقت السحر واقطف زهورا من بساتين القمر أيقظ جفون النوم في وقت السحر واقطف زهورا من بساتين القمر وافتح نوافذ للفؤاد مطلة
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
قم للعبادة فز إذا نام الأنام ولتغتنم عظم المثوبة بالقيام قم للعبادة فز إذا نام الأنام ولتغتنم عظم المثوبة بالقيام متهجدا لله في ليل غشا
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 واسأل إلهك دائما دار السلام
واقطف زهورا من بساتين القمر أيقظ جفون النوم في وقت السحر واقطف زهورا من بساتين القمر وافتح نوافذ للفؤاد مطلة
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
فإلى جنان الخلد كم يحلو النظر
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
Shh. شاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حكاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. حجاية ويهن
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق، والله يشفيكم يا أبوي شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. هالأيام التنافس الانتخابي بالعراق حامي جدا، والشعارات والصور البراقة تارس الشوارع، والناخب المسكين المواطن أحيانا تاخذ الدوخة بالاختيار، ومن يجي واحد يقول له بدعايته الانتخابية
كما حرصت على استحصال حقوق الأبرياء.
الله يحرص على استحصال حقوق الأبرياء، ما شاء الله، بعد شريد المواطن هذا ولا غيره. لكن المواطن من يسأل عن هذا المرشح أهل الخبرة والاطلاع يطلع هذا طاه الليهيبي اللي كان يطلع على الفضائيات ويدافع عن داعش. تفضل اسمع.
أن داعش أشرف من الأجهزة الأمنية وأشرف من الحشد الطائفي، فخلونا عمي احنا والدواعش.
انطيني وجهك حدي.
إيه، لأن البزون يحب خناقة يا أخي. داعش ذبحت أهله وناسه وحكمت مناطق بالهدم والذبح والجلد حتى على شرب الجيجارة ولبس الكابوي، لكن يقول لك داعش أشرف من القوى الأمنية. وهنا العتب مو على طه الليهيبي وأمثاله، العتب على مفوضية الانتخابات اللي تقبل بترشح طه الليهيبي وامثاله. وهنا نحب نذكر المفوضية المحترمة بقانون رقم 13 لسنة 2005 اللي يقول من روج أو ساعد جماعات إرهابية يعد شريكا في الإرهاب ويعاقب بنفس عقوبة الفاعل الأصلي حتى وإن لم يحمل السلاح أو يشارك بصورة مادية مباشرة في تنفيذ الاعتداء. طه الليهيبي وأمثاله بزازين أصيلة تحب غناقها الأولي، صدي بالتكريتي بس تستلم الحكم سنة 79، ماكو ورا 6 أيام من استلامه للحكم استلم ربعة بحزب البعث بقاعة الخلد ذبح وإعدام، وصف كل من يخالف زعامته، وبعدين دخل على كل العراقيين بحروب العبثية وقال
إن كل عراقي لا يشارك بالمعركة، نحرمه من كل مكاسب الثروة، نحرمه حتى من تسجيل عقد الزواج، نحرمه من كل مكسب من المكاسب منا وإلى 100 سنة جاية.
طبعا هاي المراجعة للزمن الجميل مال طه الليهيبي وأمثاله ما تصرف لهم.
ما أسمح لك صدام حسين رئيس عراقي.
طبعا يعني أمثال هذا ما يأخذون الحكمة حتى من فائق دعبول بن قال
قلت له صدام درجة أولى مطي.
يعني هاي حقيقة فهمها حتى فائق دعبول، بس طاها اللهيبي وأمثال من أيتام البعث وصديم التكريتي ما فاهميها وما يردون يفهموها، لأن ذولا من جيل
بالروح بالدم نفديك يا زعيم.
اي ذولا حتى موش تشول ديمقراطية وانتخابات، ذولا نظام الحزب الواحد والديكتاتورية وحزب البعث معجون وهي جيناتهم، فلازم يحل أيامه ويروج إليه. وهنا نذكر، هم نرجع ونذكر مفوضية الانتخابات المحترمة بالمادة 3 و4 من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016، اللي يقول يشمل الحظر المفروض القيام بأي نشاط سياسي أو فكري من شأنه التشجيع أو الترويج أو التمجيد لفكر حزب البعث والمشاركة في الانتخابات العامة أو المحلية أو الاستفتاءات. اللهيبي داخل انتخابات ضمن حزب سيادة اللي زعيمه هو خميس الخنجر، وخميس الخنجر ومثاله من أيتام صدام وحزب البعث دخلوا العملية السياسية بالعراق على أساس ورقة بروكسل، وهاي ورقة تمثل أسوأ صفقة سياسية فرضها الأمريكان على الدولة العراقية والنظام السياسي بالعراق. ورقة بروكسل عنوانها المصالحة الوطنية، لكن فرضت على العراق عناصر ووجوه سياسية شيخوها على الشعب العراقي حتى تمشي المشروع الصهيوني بالمنطقة. ومثل هالنماين مو عجيبة أبدا إذا تفضل داعش على القوى الأمنية وتمجد بالجولاني كقائد عروبي وتتهجم على المرجعية بعد ما أفتت الفتوى الجهاد الكفائي اللي حررت أرضهم وناسهم وخلصت أعراضهم من الهتك على أيدي الأفغاني والشيشاني بجهاد النكاح. ترشيح أمثال ذولا ودخولهم على العملية الانتخابية بالانتخابات القادمة هو مخالفة وخروج صارخ عن قانون الدولة العراقية، لكن يبدو أنه نفوذ ذولا بالعملية الانتخابية قضية أكبر من سلطة وسطوة المفوضية العليا للانتخابات. وهنا يبقى الأمل وكل الأمل بوعيكم وتفحصكم ودقتكم باختيار النواب اللي راح ينوبون عنكم بالبرلمان يا أهلنا وناسنا. يا أبويا من تختارون المرشح لا يفارق بالكم ولا لحظة أنكم مسؤولين أمام دماء الشهداء وضحايا الإرهاب وداعش، ولا تنسون أنه مسؤوليتكم الكبرى اليوم أن تأدون دوركم في اختيار نواب يكونون للعراق برلمان يحفظ أمنه واستقراره ويشرع قوانين تأسس لازدهار العراق وحفظ سيادته واستقلاله ومناعته أمام كل الأطماع الأجنبية. وحي الله العراق، وحي الله كل من يخدمه بوعي وبإخلاص. وشكرا لاستماعكم يهلنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين
والله ورسول. الإذاعة العربية بطهران تقدم. أمير الكلام.
كلام الأمير.
قال أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام: لا تظنن بكلمة خرجت من أحد سوءا وأنت تجد لها في الخير محتملا. وقال عليه السلام: يا ابن آدم، الرزق رزقان، رزق تطلبه ورزق يطلبك، فإن لم تأته أتاك، فلا تحمل هم سنتك على هم يومك، كفاك كل يوم ما فيه. فإن تكن السنة من عمرك فإن الله تعالى سيؤتيك في كل غد جديد ما قسم لك، وإن لم تك السنة من عمرك فما تصنع بالهم لما ليس لك، ولن يسبقك إلى رزقك طالب، ولن يغلبك عليه غالب، ولن يبطئ عنك ما قد قدر لك. من غرر الأجوبة. سأل أسقف نجران أسئلة كان منها: تقرؤون في كتابكم وجنة عرضها السماوات والأرض، فأين يكون النار؟ فقال الإمام علي أمير المؤمنين: أنا أجيبك يا أسقف، أرأيت إذا جاء الليل أين يكون النهار؟ وإذا جاء النهار أين يكون الليل؟ وسأل الأسقف عن بقعة طلع فيها الشمس مرة واحدة ثم لم تطلع قبلها ولا بعدها. قال الإمام: أنا أجيبك، هو البحر حيث انفلق لنبي إسرائيل ووقعت فيه الشمس مرة واحدة لم تقع قبلها ولا بعدها. فسأل الأسقف عن شيء في أيدي الناس له شبه بثمار الجنة، فقال الإمام أمير المؤمنين: أنا أجيبك، هو القرآن يجتمع عليه أهل الدنيا فيأخذون منه حاجتهم فلا ينقص منه شيء، فكذلك ثمار الجنة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
والقمر حسبانا، ذلك
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم: من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه. من كتاب له عليه السلام إلى أهل البصرة: وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم ما لم تغبوا عنه، فعفوت عن مجرمكم، ورفعت السيف عن مدبركم، وقبلت من مقبلكم، فإن خطت بكم الأمور المردية وسفه الآراء الجائرة إلى منابذتي وخلافي، فها أنا ذا قد قربت جيادي ورحلت ركابي، ولئن ألجأتموني إلى المسير إليكم لأوقعن بكم وقعة لا يكون يوم الجمل إليها إلا كلعقة لاعق، مع أني عارف لذي الطاعة منكم فضله ولذي النصيحة حقه غير متجاوز متهما إلى بري ولا ناكثا إلى وفي. ومن كتاب الله عليه السلام إلى معاوية: فاتق الله فيما لديك، وانظر في حقه عليك، وارجع إلى معرفة ما لا تعذر بجهالته، فإن للطاعة أعلاما واضحة وسبلا نيرة ومحجة نهجة وغاية مطلبة يردها الأكياس ويخالفها الأنكاس. من نكب عنها جار عن الحق وخبط في التيه وغير الله نعمته وأحل به نقمته. فنفسك نفسك، فقد بين الله لك سبيلك، وحيث تناهت بك أمورك فقد أجريت إلى غاية خسر ومحلة كفر. فإن نفسك قد أولجتك شرا وأقحمتك غيا وأوردتك المهالك وأوعرت عليك المسالك. ومن وصية الله عليه السلام لولده الحسن بن علي سلام الله عليه كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين: من الوالد الفاني المقر للزمان، المدبر العمر، المستسلم للدنيا، الساكن مساكن الموتى، والضاعن عنها غدا، إلى المولود المؤمل ما لا يدرك، السالك سبيل من قد هلك، غرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب، وعبد الدنيا وتاجر الغرور، وغريم المنايا وأسير الموت وحليف الهموم وقرين الأحزان ونصب الآفات وصريع الشهوات وخليفة الأموات. أما بعد، فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني وجموح الدهر علي وإقبال الآخرة إلي ما يزعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما ورائي، غير أني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي، فصدفني رأيي وصرفني عن هواي وصرح لي محض أمري، فأفضى بي إلى جد لا يكون فيه لعب وصدق
لا يشوبه كذب. ووجدتك بعضي، بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي. فكتبت إليك كتابي مستظهرا به، إن أنا بقيت لك أو فنيت، فإني أوصيك بتقوى الله، أي بني، ولزوم أمره، وعمارة قلبك بذكره، والاعتصام بحبله. وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله، إن أنت أخذت به. أحيي قلبك بالموعظة، وأمته بالزهادة، وقوه باليقين، ونوره بالحكمة، وذلله بذكر الموت، وقرره بالفناء، وبصره فجائع الدنيا، وحذره صولة الدهر، وفحش تقلب الليالي والأيام، وأعرض عليه أخبار الماضين، وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين، وسر في ديارهم وآثارهم، فانظر فيما فعلوا، وعما انتقلوا، وأين حلوا ونزلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحب، وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، فأصلح مثواك، ولا تبع آخرتك بدنياك. سمعين الأفاضل، كانت تلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام، ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده، ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
لا تأمن الدهر الصروف، فإنه لا زال قدما للرجال يهذب، وكذلك الأيام في غدواتها مرت يذل لها الأعز الأنجب. فدع الصبا، فلقد عداك زمانه، وازهد فعمرك منه ولا الأطيب. ذهب الشباب فما له من عودة، وأتى المشيب فأين منه المهرب. ضيف ألم إليك لم تحفل به فترى له أسفا ودمعا يسكب دعا كما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب واخشى مناقشة الحساب فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاه تلعب والروح فيك وديعة أودعتها ستردها بالروم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب وجميع ما حصلته وجمعته حقا يقينا بعد موتك ينهب
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أنا خالد العبدالله في نشرة خبرية مفصلة، والبداية العناوين الرئيسية. رسالة من إيران وروسيا والصين إلى جروسي تؤكد انتهاء مفعول الاتفاق النووي. الفصائل الفلسطينية تتفق على تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من التكنوقراط. ومواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في عدة مناطق من الضفة الغربية المحتلة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أشار نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن رسالة إيران وروسيا والصين إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أن خطوة تروكا الأوروبية بإعادة فرض الحظر على إيران غير قانونية. وأوضح غريب أبادي أن مضمون الرسالة يشير إلى انتهاء الاتفاق النووي، وأن رقابة الوكالة الدولية على البرنامج النووي الإيراني وفق بنود الاتفاق لن تستمر. وفي 18 من تشرين الأول أكتوبر الجاري أكدت إيران وروسيا والصين في رسالة مشتركة للأمم المتحدة أن القرار 2223 انتهى، وبذلك يخرج الملف النووي الإيراني من مجلس الأمن. اتفقت الفصائل الفلسطينية على تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع تتشكل من المستقلين التكنوقراط. وأوضحت الفصائل في بيان عقب اجتماعها في القاهرة أن هذه اللجنة تتولى تسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية بالتعاون مع الدول العربية والمؤسسات الدولية. وأعلنت أيضا إنشاء لجنة دولية تشرف على تمويل وتنفيذ إعادة إعمار قطاع غزة، مع التأكيد على وحدة النظام السياسي الفلسطيني والقرار الوطني المستقل. كذلك اتفق المجتمعون على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار في أرجاء القطاع كافة، مؤكدين أن المرحلة الراهنة تتطلب موقفا وطنيا موحدا ورؤية سياسية وطنية تقوم على وحدة الكلمة والمصير. أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد مواطن لبناني وإصابة آخر في عدوان إسرائيلي استهدف سيارة في بلدة سوطر الغربية في قضاء